أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الصف وفي الآية 7 و8 و9 منها يبين الله تبارك وتعالى قضية كبرى من القضايا التي وقعت وتقع، وهي الكذب على الله. وهو يعلم أنه يكذب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله تبارك وتعالى يقول: لا أحد أظلم ممن هذه حاله، بمعنى أنه ارتكب أبشع وأشد وأقبح أنواع الظلم. وهذا توبيخ وتقريع وتحذير، تقريع وتوبيخ ممن حصل، وتحذير ممن لم يحصل منه. والظلم ظلم النفس، بأن يظلم الإنسان نفسه فيوردها المهالك. وكلما كبر كبرت المظلمة ازدادت قبحا وإثما وعقوبة. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، يعني لا أحد أشد ظلما من الشخص الذي يفتري على الله ويكذب على الله. كأن يقول هذا حلال
وهذا حرام من عند نفسه وليس عنده من الله برهان. يقول على الله بغير علم، يفتري على الله ويقول إن الله أحكامه، إن أحكام الله تعالى غير مناسبة لهذا العصر. أو يدعي أن حكم القانون أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالله تعالى هو أحكم الحاكمين، وهذا يفتري على الله. ومن أعظم الفرية أن تعبد غير الله، الله خلق ورزق وأحيا ويميت ويثيب ويعاقب وبيده ملكوت كل شيء ومنهم أنت، ثم تذهب وتعبد غيره، جعلت إلها أخرى لا تستحق أن تعبد وتركت مستحق العبادة. وهذا هو أشد أنواع الظلم، ولهذا قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، لأنك إذا أشركت تركت الإله الحق وذهبت لمن لا تتوفر فيه صفات الإلهية. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الجواب ما هو؟ لا يستوون. فالله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف في هذا الكون ومنهم أنت، فقد خلقك من نطفة ومردك إلى تراب، وأنت بين ذلك صرت ذاك الإنسان الجسيم الوسيم الطويل الجميل في أحسن تقويم. لماذا؟ لتعبد الله، لا لتعبد اللات والعزى ومنات وضريح الولي فلان وقبر السيد فلان وتتعلق بالصنم فلان ونحو ذلك، لا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لأجل أن يذهبوا إلى قبر الولي فلان ويطلبوا منه الحاجة، أو يذهبوا إلى ضريح السيد فلان ويطلبون منه المدد والعافية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلماذا تذهب لغيره؟ أليس هذا ظلم لنفسك لأنك عرضتها للعذاب؟ ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ الله تعالى أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة. الله تعالى أرسل رسله في كل فترة وأنزل معهم النظام الذي يسيرون على وفقه، وخاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسول آخر الزمان ولا نبي بعده، وشريعته ودينه صالح لكل الأزمان والأماكن والأشخاص، لأجل أن يعبد في هذه الأرض وحده دون سواه. فإذا عبد الإنسان غير الله فقد ظلم نفسه، وهو يدعى إلى الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى توحيد الله، ونادى على الصفا، ودعا قومه وأقاربه وسألهم: لو أخبرتكم أن عيرا من وراء هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عليك من كذب. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أن اعبدوا الله، لا إله إلا الله، ألغوا اللات والعزى ومنات وإساف ونائلة وغيرها، وهذه الأصنام التي تحيط بالكعبة كلها ملغات وغير صحيحة. فدعاهم إلى الإسلام، وكذلك جميع الرسل عليهم الصلاة والإسلام عليهم الصلاة والسلام من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، كلهم يدعون إلى إخلاص العبادة لله وعن لا إله إلا الله. فلا أظلم ممن لا يقبل هذه الدعوة، وإنما هو في منتهى الظلم والجهل والحمق والعناد. ثم قال جل وعلا وهو يدعى إلى الإسلام: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، وهذا هو دين الله من خلق آدم إلى قيام الساعة. هذا هو الدين عند الله، وهو الذي جاء به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالإنسان لا بد أن يستسلم لله وينقاد لتوحيده، فلا يعبد معه غيره، ويتخلص من الوثنية، ويتخلص من عبادة غير الله. لا حجر ولا شجر ولا إنسان ولا غيرها، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فلا يعبد في هذا الكون إلا إله واحد هو الله، وعبادة غيره باطلة وسحت. فالله هو المستحق للإلهية، وغيره ليس له فيها شريكة. ثم ختم الآية بقوله جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين. الله تبارك وتعالى إذا أقام الحجج والبراهين والأدلة الواضحة للتوحيد فلم يقبلها الإنسان، فإنه يختم على قلبه، يختم على قلبه ويجعله منغلقا، لا يقبل الحق ولو كان واضحا. وهذا من العمى والضلال الذي يعاقب الله تعالى به عبادة، كما جاء في الدرس الماضي قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله تبارك وتعالى إذا أن النفوس انغلقت وعدلت عن اتباع الحق مع علمها به، فإنه يزيغ قلوبهم عن الهدى ويورثها الخذلان والضلال والحمى والحيرة. ثم ذكر الله تعالى أحوال هذا الصنف من الناس أهل الضلال الذين لا يرون الحق حقا وإنما يرون الحق باطلا ويرون الباطل حقا. يقول جل وعلا عنهم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أهل الضلال وهم في زمننا هذا كثير، يريدون ليطفئوا نور الله بالهوى الذي ينفخون به. يعني يريد أن يطفئ الشمس مثلا بأن ينفخ عليها بفمه حتى أن الشمس تنطفئ ولا يصير لها نور. وأعظم من نور الشمس نور الله جل وعلا، وهو هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يطفئوا هذا النور وينفخوا عليه بأفواههم، هل يستطيعون؟ لا، لا يستطيعون، هذا مستحيل ومتعذر ولا يمكن أن يقع، لأن هذا نور الله، والله تعالى يقول: والله متم نوره ولو كره الكافرون. نور الله تام، وعبث هؤلاء لا يؤثر فيه. ولهذا إذا رأينا كثرة الذين يتهكمون من ديننا ويسبون دين الإسلام ويصفونه بأوصاف بذيئة، لا نلقي لهم بال، لأن نوقن أنهم مهزومون وأن كلامهم باطل وأن نور الله تام ودينه قائم وباقي، وأن هؤلاء إلى زوال وإلى اضمحلال، وأن ما يدعونه من دعاوى هي باطلة ومآلها للفشل والانكشاف للناس. من لم يتضح له الآن سيتضح له فيما بعد. فهؤلاء الذين يتهكمون من دين الإسلام من الغرب أو الشرق أو الشمال أو الجنوب بأنواع الكفر والضلال، الذين يصفون الإسلام بأوصاف كثيرة هي سب وشت، هؤلاء نوقن يقينا جازما أنهم مغلوبون ومهزومون، لأن الله تعالى أخبرنا بهذا، وأن الله تعالى سيتم نوره، وقد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وحيدا، بعثه الله وحده ولم يبعث معه لا جنود ولا أنصار ولا معاونين ولا أصحاب، فقط بعث محمد صلى الله عليه وسلم وحده، وبقي هنا في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد. ثم هاجر إلى المدينة وبقي عشرا وتوفاه الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد استكمل هذا الدين وملأ أرجاء الأرض. والآن انظروا إلى هؤلاء الحضور هنا، من أين جاءوا؟ من المغرب ومن أقصى المشرق ومن الشمال ومن الجنوب، وكلهم يدينون بهذا الدين ويتمسكون بهذا الدين، وهو مصداق قوله تعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. ما هي التحديات التي حصلت خلال 14 قرنا لهذا الدين؟ وما حصل من كوارث ونكبات، وكلها تبوء بالفشل، ويظهر دين الله وينتصر دين الله ويزداد تمسك الناس بهذا الدين. وكلما حصلت فتنة أو ضائقة أو جائحة بموقع من مواقع الإسلام إلا ويكون سبب خير لقوة المسلمين وانتشار هذا الدين ومعرفة الناس له ودخول الناس في دين الله أفواجا. وهذا ما نشاهده هذه الأيام، يدخل الناس في دين الإسلام ليس أفراد وإنما قبائل ومؤسسات بأكملها وشركات بأكملها تدخل في دين الإسلام. كل هذا مصداق لقوله تعالى: والله متم نوره ولو كره الكافرون. الكفار لن يرضوا عنا ولن يقبلوا منا، لكن نحن لا ننتظر رضاهم ولا قبولهم، إنما ندعو إلى هذا الدين الحق الذي نحن نقصد من هذه الدعوة أن يفوز الناس بالجنة ويسلموا من النار، ولا نريد أن يقدموا لنا خدمات ولا أن يكونوا لنا أعوانا في مصالح شخصية، وإنما نريدهم أن يسلموا من عذاب الله ويدخلوا في جنات الله، وهذا الهدف الأساس. فيبين هذا الدين لمن رغب فيه، ومن لا يرغب فهو الذي يتحمل وزره. والإنسان مطلوب منه أن يوضح ما تعلمه من دين الإسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة علم الناس إياها، اشرحها للناس وضحها بعد أن تكون أنت فاهما لها، وبهذا ينتشر هذا الدين وتصلح أحوال الناس. وقوله تعالى: ولو كره الكافرون، يبين الله تعالى بهذا بأن الكفار لا يحبون الإسلام، ولا تنتظروا من المشركين أو الكفار أن يقبلوا منكم الذي تريدون بنفس طيبة. فالكفار وهم على الكفر لا يقبلون ما تقولون، لكن أنتم استمروا في طريقكم وبينوا الحق. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولهذا ينبغي لكل مسلم أن لا ينتظر سماع ترحيب المشركين والكفار بالتوحيد والإسلام. وما عليه حال الغرب من كراهية، أو الشرق أو الشمال أو غيرها من كراهية للإسلام، ليس غريبا ولا يضايقنا، إنما يشجعنا على أن نعمل لهدايتهم ونبين الدين الحق الذي عندنا من الله تعالى. وكون هؤلاء يحبوننا أو ننتظر منهم أن يحبونا فهذا ليس متوقع وليس منتظر، لأن الله تعالى أخبرنا أنهم يكرهون هذا الشيء ولا يطيقونه ولا يقبلونه. لكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والله تعالى يهدي من يشاء. ثم ذكر جل وعلا قوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو أي الله جل وعلا الذي أرسل رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالهدى. الهدى هو القرآن، أو الهدى هو الإسلام، ودين الحق أي دين التوحيد، دين الذي ليس فيه شركة، لا يعبد الإنسان ثلاثة ولا يعبد الإنسان عدة أصنام، إنما هو إله واحد لا إله إلا هو ولا رب سواه. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فالله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بهذا الهدى وهذا الدين، لعجل أن يظهر هذا الدين على كل دعاوى أخرى، ليظهره على أي دين يدعى غير الإسلام. فلا بد أن يكون دين الإسلام هو الظاهر، بمعنى هو الغالب، هو القوي، هو المتمكن. وأما تلك الأديان وتلك الدعاوى فهي باطلة وإلى زوال. إذا عرفت يا عبد الله أنك على الدين الحق، فإنك حينئذ ستزداد فرحاً وقوة ويقيناً بالله وثقة بالله تبارك وتعالى، لأن ما أنت عليه من دين هو الدين الصحيح، هو الدين الحق. وعما الباطل فإنه يذهب جفاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. المشركون الذين يعبدون غير الله بأنواع الشرك. في القديم اشتهر عند العرب في الجزيرة اللات والعزى ومنات، وفي كل بلد لهم آلهة، بل إن أحدهم إذا أراد أن يسافر أخذ معه حجر وجعله إلها له، وإذا نزل في الطريق نصبه أمامه. والآن الإنسان الذي يتابع أحوال بعض البلدان يجد أنه في البلد الواحد أكثر من 1000 إله. في الهند مثلا، أو في شرق آسيا، في تايلاند وبورما وغيرها من المناطق، عدة آلهة يعبدها هؤلاء القوم. وعلى هذا يدعون أنها معبودة، بل إنه بلغ القبح بهم أن يعبدوا الفأر وليس البقر فقط، يعبد الفئران. وأي عقل يصل إلى هذا المستوى؟ لكنه يدل على حقارة الإنسان إذا لم يسلك مسلك التوحيد والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمجرد الإنسان حقير. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا من المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالإيمان هو الذي يربي في النفس علو الهمة والطموح والعزة والكرامة والمجد والتقى. فالله جل وعلا يبين عزة المؤمن ومكانته وتفوقه على غيره بتمسكه بهذا الدين، وأن ما يحصل لغيره من مظاهر ونحو ذلك، مثل ما يوجد الآن من مظاهر بهرجة في الغرب أو في الشرق أو نحوها، هي لا تولد عند الإنسان من أولئك القوم ما هو موجود عندكم من الطمأنينة والراحة والسكينة والنظر للمستقبل، وشعور الإنسان أنه في هذه الحياة أنه يعمل لمستقبل زاهر. فكل واحد منكم يقوم الليل ويحافظ على الصلوات ويصوم ويزكي ونحو ذلك ويبذل هذه الأشياء، وهو ينتظر غدا مشرقا، ينتظر حياة باقية دائمة. بينما أولئك لا يفكرون فيما بين أيديهم فقط، ولا يفكرون في مستقبل، ويعتقدون أنه إذا انتهى الإنسان من هذه الحياة انتهى ولا وجود له، كما كان أسلافهم يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فكذلك هم الآن، فهم يعيشون في حال قلق وفي حال اضطراب، وإذا فاتهم شيء من متاع الدنيا وزينتها تحسروا على ذلك، لأنه ليس لهم في هذه الحياة إلا هذا المتاع. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهنيئاً هنيئاً للإنسان الموحد الذي يكون على الهدى ويكون دينه هو الحق، وهو ينظر إلى المستقبل أنه سيظهر على كل الأديان الخرافية والعقائد الفاسدة والشبهات المضللة، وأن البقاء لهذا الدين وأن المستقبل للإسلام وأن أهل الإسلام هم أهل الفوز والظفر والفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هذا السائل يقول: دخلت المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر ولم أصلي سنة الراتبة، فنويت أن أصليها بعد شروق الشمس لكن نسيتها، وذلك فجر يوم الجمعة، وتذكرتها الآن، فهل أقضيها أم فات وقتها؟ نقول فات وقتها. لو أنك تذكرتها في نهار يوم الجمعة سواء كان الضحى أو بعد الظهر فإنك تقضيها، وعما مضى عليها يومان فلا قضاء، لكن أكثر من الأعمال الصالحة، والإنسان يؤجر على نيته. يقول: ما المراد بأن ركعتي الفجر هي خير من الدنيا وما فيها؟ هل هي الفريضة أو الراتبة؟ نقول: بل هي الراتبة، السنة الراتبة وليست الفريضة. الفريضة أعظم من ذلك، فإن سنة الفجر، السنة الراتبة ركعتين قبل الفجر، أداؤها خير من الدنيا وما فيها، ما يحصله الإنسان من أجر على فعلها. يقول: إنسان أدى الحج لكنه بعد الحج وقع في الإثم والمعاصي، هل يفسد حجه؟ إن كان أشرك بالله فيفسد حجه، وإن كان لم يشرك ولم يكفر فإن حجه يجزئه عن الفريضة. ويحاسب على فعله للمعاصي، وهي مما يدخل تحت مشيئة الله ما دامت دون الشرك بالله، كما جاء في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد يغفرها الله له إذا تاب منها، وقد يحاسبه عليها. يقول: ما حكم قراءة القرآن للميت عدد من الأيام، والأكل في بيت أهله والشرب؟ هذا الميت انتهى عمله، لكن أنتم أيها الأحياء ماذا تعملون في القرآن؟ هل القرآن نزل للأموات أم أنه نزل للأحياء؟ القرآن مشتمل على أحكام وتوجيهات وأخبار، هل هي موجهة للميت أم أنها موجهة للحي؟ قطعاً موجهة للأحياء، فالقرآن هو نظام للإنسان، هو دستور أهل الإسلام، هو نظام العقيدة، هو نظام العبادة، هو نظام المعاملات، هو نظام الأخلاق، هو نظام الحقوق، هو نظام الواجبات. فالمطلوب أن يقرأه الأحياء ويفهموه ويعملوا به، وأما الميت فقد ارتحل بعمله وارتهن به. وقراءة القرآن له كان المفروض أن تقول له يوم أن كان حيا: اقرأ القرآن، وتقول لأنفسكم ما دمتم أحياء: لنقرأ الآن القرآن، ولنعمل بالقرآن، لنفهم القرآن، لنتذاكر القرآن، لنطبق القرآن في عقيدتنا وصلاتنا وعباداتنا كلها وأخلاقنا ومعاملاتنا، لأنه كله وعد ووعيد وأمر ونهي.
وتذكير واعتبار وتخويف وترغيب، هذا هو القرآن. فالقرآن لم ينزل للموتى، وإنما هو يخاطب الأحياء، فيجب على الإنسان ما دام أنه على قيد الحياة أن يشغل نفسه بالقرآن، يقرأ القرآن، يفهم القرآن، يطبق القرآن، هذا هو المطلوب. لا أنه إذا مات يستأجر مجموعة من الدراويش ويعطون شيء من المال كما ذكر السائل لأجل أن يجلسوا ساعات معلومة يقرؤون القرآن والكثير منهم لا يدري ماذا يقول. أريد أن أسأل سؤال، هل سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أحداً ذهب إلى بيت أهله وجلس يقرأ القرآن عندهم؟ هل أحد سمع شيء في السنة؟ لا يوجد شيء. هل سمعتم أن أحداً من الصحابة الخلفاء الراشدون وغيرهم عملوا هذا العمل؟ لم يحصل. فهذه ليست من الأمور المشروعة وليست من الأمور التي يثاب عليها، وإنما الإنسان يحرص على أن يقرأ القرآن بنفسه ويجتهد في ذلك بنية التقرب إلى الله بتلاوته ونية التقرب إلى الله بفهمه والالتزام بتطبيقه على نفسه وعلى أهله، ويربي أولاده على القرآن. ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فهذا هو الفخر وهذا هو الذي ينبغي أن يسأل عنه. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول هل يشرع طواف العمرة، هل يشرع للعمرة طواف للوداع؟ نقول إن طواف الوداع من واجبات الحج، وأما العمرة فليس بواجب، إن أتى به للخروج من الخلاف فهذا حسن، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. يقول إذا سافرنا إلى بعض البلاد ونحن نحب الصلاة في المساجد، نلاحظ أن بعضاً من أئمة المساجد لا يلتزمون بالسنة كحلق اللحى ويلبسون البنطال ويكشفون رؤوسهم، هل نصلي خلفهم على أنهم لا يسمحون لغيرهم بأن يصلي إماماً بالناس وإن كان يوجد من هو على هيئة حسنة؟ فهل أصلي منفرداً في الفندق أو أصلي معهم؟ نقول بصلي معهم، لأن صلاة الجماعة واجبة، وهؤلاء عندهم أخطاء لا يقرون عليها كحلق اللحى، فهذه محرمة ولا يجوز. لكن إذا كان هو الإمام الراتب فتصلي خلفه، لا يختار لأن يكون إماماً، لكن إذا كان هو الإمام الراتب لهذا المسجد فهو أولى بالإمامة ويصلى وراءه، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا خلف كل بر وفاجر، والصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج، ومشهور عنه حوادث الظلم التي وقعت لبعض الناس، ومع هذا صلى الصحابة رضي الله عنهم وراءه. وأما لبس البنطلون وكشف الرأس فلا حرج فيها، لأن هذه تعود إلى عادات أهل البلد، والإنسان مطلوب منه أن يأخذ الزينة في صلاته ويتختلف من بلد لآخر، لكن لا ينبغي أن تكون هذه البناطيل أو نحوها من الضيق. هذا يسأل يقول: إذا كان عندي شخص أريد أن أكلف أحداً أن يحج عنه لأنه متوفى أو عاجز، يعني النيابة في الحج، فهل يشترط أن أعرف مقدار ما يحتاجه هذا الإنسان من النفقة بأن أسأله مع أي حملة سيذهب وما مقدار ما يأخذون عليه؟ هذا لا يشترط، لكن تعطيه النفقة الصالحة لمثله. وإذا كنت تريد أن تطمئن وتتأكد حتى لا ينقص حقه وقال لك: إني مسجل في الحملة الفلانية التي تأخذ مقدار مثلاً 1000 ريال أو 5000 ريال أو أكثر أو أقل، حتى أنك تعطيه قدرها، لكنه يحتاج إلى مصروف يومي غير هذه، فتعطيه عليها ما يحتاج ونحو ذلك. فهذه ليست شرطاً، إنما هي من الأمور التي يتعارف عليها الناس. يقول: هل يسوغ لنا إذا ذكر اسم سيد الخلق وأكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، هل يسوغ لنا أن نذكر اسمه مجرداً بمحمد هكذا؟ هذا ليس من المناسب، وهذا نوع من الجفاء بحق المصطفى عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الإنسان مثلاً كرر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في جملتين متتاليتين، فصلى في إحداهما عليه ولم يصلي في الأخرى، فلا يعتبر من الجفاء. وإن كان الأولى للإنسان والأكثر له أجراً هو والسامع أنه كلما مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويسلم عليه، لأن الإنسان إذا صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل على 10 صلوات وتسليمات من الله تبارك وتعالى، كما بشرنا بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فالبخيل من بخل على نفسه. وفرق بين صلاتك أنت على النبي صلى الله عليه وسلم وبين صلاة الله تعالى عليك، فصلاة الله تبارك وتعالى عليك 10 مرات، والواحدة منها تعادل ما تصليه أنت مليارات المرات. فالإنسان لا يبخل على نفسه، وكون الإنسان يفوت على نفسه هذه الفرصة، وإذا مر عليه اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه، فهذا ممن يشح على نفسه بالخير. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم من يقوم من الجلوس قائلاً يا أمي ونحو ذلك؟ أمه عنده، يعني هو يطلب منها أن تساعده يناديها، أم أنها ميتة أو غائبة؟ إن كانت ميتة أو غائبة ولا تسمع كلامه ولا تجيب الكلام، بمعنى ليست حاضرة عنده تلبي طلباته التي يريدها، فهذا استعانة بغير الله، والاستعانة بغير الله شرك. فالإنسان لا يقول إلا يا الله، وهو قد تعهد في كل ركعة بقوله: وإياك نستعين. فأنت لا تطلب العون إلا من الله، فإذا طلبت العون من ميت فهذا هو الشرك.
يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الفرض والنفل، وما حكم تركها؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها. الإنسان إذا انتهى من التحيات يأتي بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير من كل صلاة فرضا أو نفلا. أي تشهد يعقبه السلام لا بد أن تأتي بهذا الدعاء فيه، وإلا لم تصح صلاتك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.